الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس السادس من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. قال رحمه الله: بيان قوله رحمه الله إقرارا به وتوحيدا. قوله إقرارا به أي أشهد هذه الشهادة وأنطق بها بهذه إقرارا، والمراد إقرارا قلبي واللسان. وقوله توحيدا، التوحيد مصدر وحد يوحده، وهو إفراد الله بما يجب له. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل بالدعوة إلى التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. رواه البخاري وأيضا في مسلم. وفي لفظ: لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي لفظ: ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. والحديث الصحيحين وغير هذا اللفظ. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيد الله تعالى 3 أقسام: الأول توحيد الربوبية، وهذا التقسيم ينكره المبتدع ويتألمون منه جدا. تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام ينكره المبتدع ويتألمون منه جدا، وذلك أن هذا التقسيم يأتي على توحيدهم، لأن التوحيد عندهم هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهكذا يأتي على تعطيلهم وتشبيههم. أما أهل السنة فإنهم يثبتون توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بما يجب له. قال: فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم والمدبر له والمالك والرازق إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا قول الكفار، سيقولون خلقهن العزيز العليم كما أخبر الله عنهم. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وهذا في القرآن كثير، ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من المجموعة البشرية تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في الباطن وإنكارهم له إنها هو وإنكارهم لها إنما هو من باب المكابرة، كما ذكر الله عز وجل عن فرعون قوله: ما علمت لكم من إله غيري. وقد خاطبه موسى بقوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفرعون لم يقل أنا ما أعتقد هذا، وأيضا لو قال أنا ما أعتقد هذا فهو كذاب، فإن القرآن يثبت أنه يعتقد هذا. فقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وهم لم يستندوا إلى حجة في جحودهم، كما قال عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما وما لهم به ذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يخرصون ويأتون بما لا دليل عليه. ومن أكبر الشواهد على وحدانية الله عز وجل آياته الكونية، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا الآية جعلت جبير بن مطعم يسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هذه الأصنام التي تعبد من دون الله خلقت بنفسها أو خلقت نفسها؟ وكلهم ممتنع، فلم يبقى إلا أنها مخلوقة مربوبة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ وهذا أيضا أبعد، إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم أو لم يخلقوا من أمثالهم فكيف يخلقون السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. وقال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هذه الأصناف التي كانت تقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، مع أن بعضهم يعبد الأحجار وبعضهم الأشجار وبعضهم الملائكة وبعضهم الشياطين، فلم يفرق بينهم. وربما اتخذوهم وسائط ووسائل للقرب إلى الله تعالى فلم ينفعهم ذلك. قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هل قيل هذا توحيد؟ لأنهم يقولون الله، لا يكون توحيد إلا بالإيمان بالله والإقرار بالله والتعبد لله. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده، فلم يكونوا بذلك مسلمين. بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عباداتهم، مع شرك عبادتهم غيره، أو مع شرك عبادتهم غيره. انتهى. هذا الكلام على ما أذكر كأنه من كلام الشيخ الفوزان، ونسيت العزو إليها وسقط العزو إليه في من كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. قال ثانيا: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا أشمل أنواع التعاريف، فالدين كله داخل في العبادة. فالعبادة المأمور بها تتضمن ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. وهذا التوحيد يسمى بتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة والتوحيد العملي. التوحيد القصد لأن العبد يقصد الله بهذا العمل، توحيد الطلب لأن الله طلب من العبد هذا العمل، توحيد الإرادة لأن إرادة العبد التقرب إلى الله بهذا العمل، التوحيد العملي لأن هذا التوحيد عمل: صلاة، صيام، ذبح، حج. قال: وهو الذي دعت إليه جميع الرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن أجله خلقت السماوات والأراضين والإنس والشياطين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات في هذا الباب. وهذا التوحيد مبني على إخلاص التأله لله تعالى، وهي عبادته محبة وتعظيما. ومن العبادة المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده. ويبنى على ذلك إخلاص العبادة كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: يعبد وتوكل عليه، وقوله: فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا التوحيد هو أول الأمر وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود من المحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث أن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. وقد بينت في كتابي فتح الحميد المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد هذا الأمر بصورة جلية، والحمد لله. وسأذكر من أنواع العبادة ما يكون دلالة إلى ما سواها. فمن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل مما يختص به الله عز وجل فقد ناقض معنى لا إله إلا الله. فمنها المحبة فمن أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال الله تعالى، يعني محبة عبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قيل معنى قوله يحبونهم كحب الله أي أن الكفار يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، وقيل معنى آخر بأن الكفار يحبون أصنامهم كحبهم لله، يعني جعلوا الله عز وجل وجعلوا أصنامهم في المحبة سواء، فعلى كلا المعنيين هم كفار، إن أحبوا أصنامهم أكثر من محبة الله فهم كفار لأنهم أشركوا في المحبة، وإن أحبوا أصنامهم كمحبتهم لله فهم كفار، وإن أحبوا أصنامهم كمحبة المؤمنين لله فهم كفار. ومن التوكل فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالتوكل عبادة لله عز وجل وهو صدق الاعتماد على الله عز وجل، يقال هكذا، ومنها التوكل وهو صدق الاعتماد على الله عز وجل وهي عبادة لله، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثلاثة، ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله، ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره بهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله عز وجل، قال تعالى فإياي فارهبون، وقال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يدرك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. وهذا ما يصنعه عباد الصوفية لقبورهم، وعباد الرافضة بقبورهم، وعباد الباطنية لقبورهم، فإنهم يخافون من أرباب قبورهم أكثر من خوفهم من الله أو مثل خوفهم من الله. وربما لو قيل لأحدهم يقسم بالله أنك ما فعلت كذا وكذا يقسم وهو كاذب، وإن قيل له اقسم بفلان أنك ما فعلت كذا ما يقسم ولو كان صادقا، لتعظيمهم لجناب القبور والمقبورين فيها وتضييعهم لجناب الله وحق الله، نعوذ بالله من الخسران المبين. الرابع منها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر، قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فقال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه. الخامس منها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب، قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهم إذا يطلبون الشفاعة من الأصنام والأنداد يدعونهم من دون الله، يا فلان اشفع لي وقد سمعت أحدهم والله وهو في الحجرة النبوية يقول يا أبا فاطمة الزهراء اشفع لي، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ينادي ميتا ينادي مقبورا ينادي عاجزا، لكن لو قال اللهم شفع محمدا فيا فهو دعاء لله عز وجل. ومن الصلاة والركوع والسجود، قال تعالى فصل لربك وانحر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومنها الذبح، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومنها النذر، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وليوفوا نذورهم، وكثير من الناس الآن ينظرون للقباب والأضرحة. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله عز وجل، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يجوز الطواف بقبر ولا بشيء من مما يتطوف به. ومنها التوبة، فلا يتاب إلا إلى الله عز وجل، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما رأيك في قول القائل وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال، يدعو محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيره من النار وأن يغفر الذنوب والأوزار، نعوذ بالله من غضب الجبار. ومنها الاستعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس، فالاستعادة طلب العوذ. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نقول فيما لا يقدر عليه إلا الله لأنه يجوز أن تستغيث بغير الله، يا فلان أغثني بكوب ماء أو بشربة لبن أو بقطعة خبز، فمن وهو قادر حاضر حي. فمن أشرك بالله تعالى وبين مخلوقه فيما يختص بالخالق تعالى فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى وأشركوا بين الله تعالى وبينهم، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله تعالى أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فهو مشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أنواع الشرك المنتشر في البلاد الإسلامية صرف العبادات للقبور والمقبورين، يقفون بساحاتها فتسكب العبرات وتنزل بها الحاجات وتتعلق بها القلوب وترجى في دفعها المضرات وجلب المنافع وتطلب منها الأرزاق وتنحر في ساحاتها الجزور ويقع عندها من الزور ما الله به عليم. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يقصد حديث عثمان بن حنيف اللهم شفع محمدا فيا وشفعني فيه. فهذا الحديث قد أثبته بعض أهل العلم وتوجيهه أنه إنما دعا الله أن يستجيب فيه دعاء محمد صلى الله عليه وسلم، هو لم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم من دون الله، فإنه قد أشرك مع الله غيره ومع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، فإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، يعني اختلفت المسميات فقط، أقصد اختلفت الأسماء وإلا المسميات واحدة. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. فقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسق يشربون الخمر ويسمونه نبيذا، فأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها بشجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيش بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلم ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا وهو مكوس، ومنه الضرائب والجمارك، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة وفي بعضها إلى اسم السياقة وفي بعضها إلى أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجها عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام ويستلمونها استلام الأركان استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليه ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحو ذلك. وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل وأهل مكة وأهل الطائف ابن العباس وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير وأهل اليمن يا ابن علوان وأهل صعدة يا الهادي. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف عند القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي، إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم. نسأل الله عز وجل السلامة وحسن الخاتمة. ثالثا، توحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار والإيمان بما سمى الله ووصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيأتي الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. نكتفي إلى هنا، بارك الله فيك.